قال المصنف عليه السلام: وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراف بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في شكل المحقق قطعيا. الكلام في البحث الثبوتي في إمكان وعدم إمكان ترخيص الشارع في بعض الأطراف المقرونة بالعلم الإجمالي، بعد أن شخص المصنف أن البحث يختص بمن قال بأن العلم الإجمالي بنفسه يسبب تنجيز أطراف، فخرج من ذلك حيث كان. استثنى من ذلك، خرج من البحث من قال بجواز الترخيص في جميع الأطراف المصنف حيث كان، وإن كان بحثه تنزيليا، وأيضا من قال بجواز جريان الأصول الترخيصية في بعض الأطراف كالمرزة في قوله الأول. فانحصر الكلام بمن قال بأن العلم الإجمالي مباشرة وبنفسه يكون سببا لتنجيز الأطراف، إلا أن البحث حينئذ يتوجه باتجاه آخر، وهو أن العلم بالمباشرة نحو العلية، أو أن العلم بالمباشرة نحو الاقتضاء. إذا كان بنحو العلية فالترخيص ليس جاهزا في جميع الأطراف، وإذا كان بنحو الاقتضاء يمكن الترخيص في بعض الأطراف. فاتجه البحث إلى تحقيق أن العلم بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. استدل العراقي على العلية بمقدمتين: أن العلم مطلقا علة لتنجيز معلومه، فإذا كان معلوم العلم الإجمالي هو الواقع فيتنجز الواقع، وإذا تنجز الواقع دخلت العقدة والترديد بين الأطراف هذا أو ذاك يكون من قبيل الترديد بالامتثال، فيكون مجرى للاشتغال، يعني لا يتحصل امتثال الواقع إلا بامتثال كلا الطرفين أو مجموع الأطراف، وهو معناه موافقة قطعية، أي عدم جواز ترخيص الشارع ولو في بعض الأطراف. هذا دليل العراقي. أشكل أو رد على هذا الدليل الميرزا النائمي بعدم تسليمنا للمقدمة الأولى، فإن العلمان لا يكون منجزا مطلقا، وإنما يمكن للشارع أن يرخص كما في مثل قاعدة الفراغ، حيث اكتفى الشارع بالامتثال الاحتمالي. إذا جاء المكلف بعمل معين وشك في تحقق الامتثال بذلك العمل، شك في صحته، فنحن وحكم العقل لا بد من الاشتغال، فإنه شك في الامتثال بعد اشتغال الذمة بذلك التكليف، وأتى بعمل مشكوك، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وما جاء به المكلف ليس فراغ، لا يوجب الفراغ اليقيني، وإنما يوجب الفراغ الاحتمالي. فنحن وحكم العقل لا بد من اتيان فرد آخر من الصلاة بشروطها ليكون المكلف خارجا من عدة التكليف، لكن مع ذلك نجد أن الشارع رخص المكلف واكتفى منه بذلك الفرد المشكوك الصحة وقال له ابني على صحته. فانظر أيها المحقق العراقي، فإن الشارع يمكن أن يرخص فيما تنجز، فليس العلم علة لتنجيز معلومه، فمبنى العلية ليس بتام، إذن لابد من القول بالاقتضاء. هذا ما بيناه في الدرس السابق. هذا الإشكال من الميرزا النائمي أجاب عنه العراقي بالآتي: أجاب العراقي عن هذا الإشكال انتصارا لدليله ليثبت شنو العلية، أن هذا النقد الذي جئت به أيها الميرزا هو لصالحنا لا لصالحك. مطرونه الله يقول هذا لصالحنا، وهذا يثبت أن العلم علة تامة للتنجيز، لا كما ادعيت من لزوم الاقتضاء. بيانه أن غاية ما يمكن أن نتنازل عنه، كلام العراقي، أن غاية ما يمكن التنازل عنه هو أن العلم علة لتنجيز الموافقة القطعية أعم من كونها وجدانية أو تعبدية. يبقى العلم علة تامة للتنجيز، لتنجيز الموافقة القطعية، ولكن الموافقة القطعية على شكلين، مرة موافقة قطعية وجدانية، مرة موافقة قطعية تعبدية. وما ذكر في مورد قاعدة الفراغ ونحوها إنما هو من باب شنو؟ الموافقة القطعية الاحتمال التعبدية. إذ الشارعون لما اكتفى بالامتثال الاحتمالي لا يكون ذلك إلا بعد أن نزل الشارع الموافقة الاحتمالية منزلة الموافقة القطعية، فيكون المكلف بعد أن شك بما جاء به بصحة ما جاء به حينما رخصه الشارع، يعني أن الشارع قال للمكلف ابني على أن هذا نأتي به صحيحا واقعا، يعني اعتبره امتثالا، يعني يحقق الامتثال يحقق الموافقة القطعية، فهي موافقة قطعية تنزيلية تعبدية. حينئذ على هذا الكلام للعراقي أكرر واضح، المحقق العراقي قال نبقى نلتزم أن العلم شنو؟ علة كامل لتنجيز الموافقة القطعية، لكن هاي الموافقة القطعية بدل أن تكون وجدانية فقط، يعني أن يحرز المكلف الموافقة القطعية بنحو الحكم العقلي، هناك فرض آخر تنزيل للموافقة القطعية جاء به الشارع. الشارع جاء بفرض تنزل، فرض آخر للموافقة القطعية. فإذا جاء المكلف مثلا في مورد صلاة الظهر والجمعة بكلا الفردين يحصل على الموافقة القطعية الوجدانية، وإذا جاء بصلاة شك بصحتها بعد الفراغ منها هذه موافقة قطعية تعبدية. فالشارع حينما ارتضى من المكلف الاكتفاء بصلاة مشكوكة الصحة بعد الفراغ، هذا يعني أن الشارع تدخل وجعل الموافقة الاحتمالية، جعلها موافقة قطعية. الموافقة الاحتمالية نزلها منزلة الموافقة القطعية، كما نزل الظن منزلة العلم، نزل الموافقة الاحتمالية منزلة القطعية. فيقول العلم حينئذ، العلم حينئذ يكون شنو؟ علة تامة لتنجيز الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية والتعبدية. غاية ما يمكن أن يقال، كلام العرب، غاية ما يمكن أن يقال أن الأصول الترخيصية على نحوين، أصول الترخيصية على نحوين، من حيث اللسان والتعبير والصياغة. فمن الأصول الترخيصية قاعدة الفراغ التي لسانها الاكتفاء بالمأتي به، ومن الأصول الترخيصية قاعدة البراءة التي لسانها عدم ثبوت التكليف. فالصنف الأول لسانه النظر للمأتي به والحكم بالاكتفاء به، مثل قاعدة الفراغ، اعتبارها ناظرة إلى شنو؟ ناظرة إلى الجنب السلبية وأنه غير صحيح، أو ناظرة للجنب الإيجابية وأنه عمل مأتي به. جنب إيجابية، ما جئت اكتب بما جئت به، إذا شككت بعملك بعد الفراغ فابني على صحته. ناظرة إلى شنو؟ إلى الجنب الإيجابي، إلى الجنب الوجودي، ما جئت به. فلسانها حينئذ لسان التنزيل ولسان الاكتفاء. والصنف الآخر من الأصول الترخيصية لسانها ماذا؟ لسان النظر إلى الجنب السلبية والحكم بأنه ما لم تعلم بثبوته فليس بثابت، ليس فيها التنزيل وليس فيها اكتفاء وليس فيها لسان الجعل، بل لسانها عدم الجعل. ففرقا بين قاعدة الفراغ وقاعدة البراغ. قاعدة الفراغ لسانها لسان الجعل والتنزيل، قاعدة البراءة لسانها لسان عدم الجعل وعدم التنزيل. ففي مثل قاعدة الفراغ العراقي يقول نقبل بمثل هذا الترخيص، لأن الشارع بهذا اللسان جاء بفرد تعبدي للموافقة القطعية. أما في مثل البراءة ليس فيه لسان جعل، وإنما هو لسان عدم الجعل، لسان عدم الإثبات، لسان الإبراء والفراغ الأساسي من الرأس وعدم ثبوت هكذا تكليف. واضح إن شاء الله؟ فبالتالي لا يمكن للشارع أن يأتي ويطبق قاعدة الفراغ أو يشرع قاعدة الفراغ قاعدة البراءة في أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لو كان لسان قاعدة البراءة لسان التنزيل لقبلنا ذلك، ولكن بما أن لسان البراءة لسان عدم التنزيل وعدم الجعل وعدم الاكتفاء فلا نقبل. واضح ان شاء الله؟ شوف العبارة طويلة لو بعد. طيب. وأجاب المحقق العراق على هذا الاعتراف بأن قاعدة الفراغ وأمثالها، أمثال قاعدة الفراغ، ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية. مشتبه أيها المزل، مشتبه انت. قاعدة الفراغ ليس لسانها لسان شنو؟ ترك الموافقة القطعية، كي نعتبر ترخيص لترك الموافقة القطعية، لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، وجوب الموافقة القطعية، بل قاعدة الفراغ إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية. فقاعدة الفراغ شو تفيدنا؟ الترخيص في الموافقة لو تحقق لنا الموافقة ولكن تعبدية. تحرز الموافقة بالتعبد، أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية، العراق شو يقول؟ أنا راح أعيد كلامي حتى تفهمه بشكل آخر يا مرزا. افتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا. أنا قبل كنت أقول شنو؟ أن العلم المقدمة الأولى شنو كانت سيارة العراقي؟ أن العلم علة لوجوب الموافقة القطعية. وسكتت عني بل لا يفهمتك انت، جئت اشكلت بانه هذا ترخيص. اقلت راح اعيد لك المقدمه الاولى بشكل اخر. العلم علة لوجوب الموافقه القطعيه وجدانا او تعبدا. انا اقبل به الموافقه القطعيه التعبديه، اقبل طبعا وجدانا. ومن نقلك بعد لا تتقضي تجيب لي فرد موافقة قطعية تعبدية، وأنا قابل فيها. ان تكون تروح تصور لجريان البراءه اللي ما به لسان تنزيل ولسان شنو جعل واكتفاء. واضح جواب عراقي؟ هم هسه نشوف جواب عراقي شو يقول. ما بعد ما بمزح طبعا بعد المزة ما دخلنا سابق عليه فتح لان وصلنا في النيجيري بناقش مين مجال يناقش مع سيدنا كلام دقيق اصيل ما بمزح مو المصنف يقول التحقيق المحقق ايها العرب جدنا ما بدنا نتسارف عن بعضنا قلنا كلام لطيف شيء نشوف ايش نزاع بين اعلام كل ساعه تصير هو صف واحد كل ساعه راح احنا كلامنا ثبوتي لو اثبات
ثبوتي
مرتضي ثبوتي فيا عراق اتركني قضية صياغات ولسان هذا اللسان واختلاف الصياغات وين يأثر؟ في الإثبات إذا كلامنا ثبوت رجاء ثم رجاء قضية لسان وصياغات تجيب لي اياها من نتكلم بالإثبات وهذا يتقدم على ذاك لأن هذا لسانه كذا وذاك لسانه كذا ف مناسب أن تأتي باختلاف الصياغات واختلاف اللسان. أما إذا كان الكلام ثبوتان بحكم العقل إمكان وعدم إمكان فننظر لما قبل الصياغة ننظر إلى روح الأصول العملية. أو شنو روح الأصول العملية؟ أكو فرق في أصول العملية في روحها أصول التخصيصية أكو فرق في روحها لو روحها واحدة وهي تخصيصية أن الأصول تقدم سابقا الأصول العملية ليست إلا أحكام ظاهرية جيء بها في مقام التزاحم لحفظ الملاك الأهم موابل وين هذا وين ثبوت الشارع ينظر للملاكات الترخيصية في حالة مزاحمتها للملاكات الإلزامية إذا وجد أهمية الإلزام يقدم أو يجعل حكماً ظاهرياً بالإلزام للحفاظ على الإلزام إذا وجد الملاك الترخيصي أهم يجعل حكماً ظاهرياً لحفظ الملاك الترخيصي فإذا كل الأصول الترخيصية براءة فراغ حلية بعد شنو عندك كل القواعد الأصولية سواء كانت أصول عامة أو أصول خاصة ملاكها واحد وهو بيان أهمية الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. نعم اختلاف الصياغة لأجل مقامات إثباتية لكن حتى لا ثبوت ثبوتاً هو ترخيص روح الأصول الترخيصية واحد وهو أهمية الملاك الترخيصي على الإلزامي هذا مسلم أو ما مسلم؟ مسلم. هسه نجي إلى خطوة أخرى إذا كان العلم الإجمالي في بعض الحالات أمكن للشارع أن يرخص شنو معنى؟ إذا كان في قاعة الفراغ ثبت الترخيص على الإلزام ثبت تقديم الترخيص على الإلزام يعني يمكن للشارع أن يقدم ويهتم ويحفظ الملاك الترخيصي في مقام مزاحمته مع الملاك الإلزامي هل مفاد قاعة الفراغ ولا مفادها أنه إذا تزاحم الملاك الإلزامي مع الملاك الترخيصي فالأهمية عن الشارع أرى الأهمية للملاك الترخيصي هذا واضح وهذا شنو معنى معناه أن العلم ليس علم يعني أن المكلف إذا علم باشتغال ذمته بتكليف يعني علم بحكم إلزامي يمكن أن يقع الترخيص ما ممكن يمكن أن يتضح في مقام الثبوت أن الأهمية لملاك الترخيص على الإلزامي أو لا يعني العلم معلم يبقى العلم معلق على شنو تنجيز العلم يبقى معلق على ورود ترخيص أو عدم ورود ترخيص لأن العقل ليس له قابلية إدراك الملاكات وأيها أهم الترخيص أو الإلزام، وإنما ينتظر من الشارع بعد أن يفرغ من الصلاة المكلف وشك في صحتها. نعم العقل يحكم شيخ عمر، العقل يحكم بماذا؟ بلزوم اتيان فرد آخر، ولكن يقول يلزم عليك اتيان فرد إن لم يرخص في الشارع، لأني أنا العقل عاجز عن إدراك في مثل هذه الحالة هل أن الأهم هو ملاك الإلزام ولزوم اتيان بصلاة أخرى أو ملاك الترخيص والاكتفاء بالصلاة السابقة المأتي بها. أنا العقل عاجز، بس تريد حكمي أنا بما أنا عقل لازم أتكي فرد آخر، لكن هذا حكم مطلق لو معلق على الشارع،
معلق على الترخيص،
معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، جاء الترخيص من الشارع. أنت تخالف لي في ورود في كون طاعة الفراغ ترخص وما خالف لي سلم العراق. فإذا تقبل أن الملاك الترخيصي يمكن أن يتقدم على الإلزام، هذا معناه أن العلم ليس علما تام. هو بيكمل المصنف بعد يقول كما أمكن تقديم الملاك الترخيصي في مثل قاعدة الفراغ، أمكن تقديم الملاك الترخيصي في مثل قاعدة الفراغ. بعدما كان الترخيص واحد في هنا الألسنة بعتركناها، أمكن تقديم الترخيص في مثل قاعدة الفراغ لو ما أمكن؟ أمكن وما أمكن حكم ثبوتي. إذن يمكن تقديم الترخيص في مثل قاعدة الفراغ بنفس الملاك. شنو الملاك؟ حفظ الملاك الأهم. كما يمكن أن يكون الملاك الترخيصي أهم في مثل تطبيق قاعدة الفراغ، يمكن لو ما يمكن تجي لي مواقع مواقع، مهم الوقوع مهم الإثبات. كما أمكن أن يكون الملاك الترخيصي هو الأهم في بعض الموارد، أمكن أن يكون الترخيص هو الأهم في موارد أخرى. واضح إن شاء الله؟ حينئذ لا فرق بين الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة اللاحقة للعمل، لا فرق في إمكان، لا فرق في إمكان تقدم الترخيص على الإلزام بملاك واحد في الجميع، وهو شنو ملاك؟ ها أن ملاك الترخيصي قد يكون هو الأهم. واضح
شيخ؟ العفو، ملاك الترخيصي هو الأهم مسلمين به، لكن هذا في حال الشك مو في حال العلم، وكلامنا احنا في حال العلم الاجمالي. العلم الاجمالي عندنا علم هسه، هم قاسوا قاعده الفراغ، قاسوا قاعده البراءه، واثنين هن اذا ترجع لهن روح شك مو علم، بينما احنا كلامنا بالعلم الاجمالي اللي هو المحقق العراقي بن علي.
قاعده الفراغ عندك علم
اجمالي تصويري، حتى عندي شك لان لا ترجع للاصل، اصل قاعده الفراغ انا عندي علم صحيح صلاه الظهر، لكن انا شكيت بعدين صلاه الظهر جبتها لو ما جبتها.
طيب من وصلنا لنا ترى صار فيها نمشي على شعره.
نعم
انا سألت.
نعم
في قاعدة الفراغ عندكم علم تفصيل اجمالي شفتوا له بهذا المقام ترى
قاعدة الفراغ ما عندي علم تفصيلي.
نعم المفروض تسألوني علم تفصيلي بماذا او علم اجمالي بماذا؟ انا راح اجاوبكم. نعم. اكو علم تفصيل بماذا؟ باشتغال ذمة بالصلاة.
نعم صح.
بعد الصلاة وشكت بالصحة
ايه
صار علم اجمالي وتفصيل
مصبوب علم اجمالي
باقي تفصيل بالصلاة شككت بالامتثال فهو شك في سقوط التكليف فتفصيل. نعم تقدر تسميه اجمالي كما بين الفرد السابق انه اجمالي بين الاكتفاء بالماء بالفرد السابق.
نعم.
او لزوم اثنان فرد اخر. نعم ممكن، لكن اختلف المتعلم صار إجمالي بهذا أو ذاك، لكن يبقى تفصيلي بمن؟ بلزوم الصلاة، بوجوب الصلاة.
عفوا شيخ بس قاعد الفراغ يبقى بها شك، شاك
أنا عجيب. من راح نجي إلى مقامها ماكو شك. فإذا تعال أنت تصور في تطبيق قاعدة الفراغ عندك علم فقط شك فقط لو علم وشك؟
علم وشك.
علم وشك.
نعم.
المعلوم منه والمشكوك منه؟ المعلوم وجوب الصلاة.
نعم.
المشكوك
اما اتي به
الامتثال او سقوط ذلك، اما الامتثال او سقوط ذلك نفس. نعم. يعني إذا قلنا الامتثال معناه هذا الامتثال في سقوط أو لا، وإذا بالسقوط معناه هذا الوجوب اكتفى له. تعال إلى مقام عندي إناءين وعلم إجمالي بنجاسة أحدهما، أقدر أجر الأصل في واحد بواحد واحد، هذا الإناء الأول أتوضأ به أقدر لو ما أقدر، عندي علم فقط لا شك فقط لا علم وشك
شك موجود
وعلم
وعلم طبعا
متعلقة علم ما هو عن المصنف والنائين أحدهما صحيح نجاس بس هي وين النجاس أحدهما ومتعلق الشيء لا هم يحدهم هذا مشكور هذا في مورد الفراغ عندي علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر والشك بمن بهذا المأتي به هذا الفرد اللي خلصت من عنده طب كملت صلاة هذا المأتي به كافي له مكافي امتثال له امتثال فمتعلق العلم وهذا متعلق بالعلم الإجمالي هم عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما يعني بحرمة أحدهما أو عندي شك بحرمتها وين الفرق؟ كل منهما علم له متعلقة وكل منهما ثلاث شك له متعلقة مصنف يقول في كل منهما يمكن أن يأتي ملاك أهمية الترخيص شنو المعنى؟ أنت يا عراقي إذا قبلت من العلم أو لازم تقبل هذه مسلمة فقهية أنه بعد الفراغ من الصلاة والشك في صحتها تكتفي بما مضى يعني قدمت الترخيص على الإلزام إذا سلمت في مثل قاعة الفراغ تقديم الترخيص كون تسلم هنا بإمكان تقديم الترخيص نعم ننتقل الآن في بحث الإثبات لكن ثبوتان شنو الفرق بين هذا المقام وبين مقام البراءة بين مقام الفراغ ومقام الفراغ البراءة
ما الفرق
فكما أمكن تقديم الملاك الترخيصي في مثل مورد القاعة الفراغ يمكن أن يقدم ملاك الترخيص في مثل مورد البراءة إذا أمكن في الفراغ يمكن في البراءة على حد سواء واضح إن شاء الله
نعم
هذا أنا المطلب السابق أقول شنو كل واحد يسمع بعد ما بيمده وصلنا لنا بعد وراء المصنف موفق كلام المصنف فليس عندك أنه لحد هنا بعد انتهى لا شوف كل عالم كان يجي يقدر يجد مدخل ويهدم دليل المقابل فأنت ليس عندك حاجز لحد هنا تقول خلاص انتهت لم يترك المتقدمون للمتأخرون للمتأخرين شنو شيئا وباب الله أقوى جاء تبعد تفكر تتأمل تتباحث أقوى مدخل حتى في جواب المصنف والتحقيق او عفوا سالم اكو عباره
قبل
اي انه تابع كلام وبهذا يظهر الفرق بين اجراء قاعده الفراغ واجراء اصاله البراءه في احد طرفي العلم الاجمالي من كلام العراقي يعني تم جوابه فان الاول لا ينافي العليه اللي هو في الفراغ بخلاف الثاني اللي هو ببراءة نافي بخلاف اللسان النوب المصرف قال والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانهما مسلم اختلاف اللسان إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة وأما واقعهما وروحهما فواحد لأن كل منهما نتيجتان أو نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ يعني عند التزاحم كل منهما قاعدة الفراغ وقاعدة البراءة كل منهما روحه شنو؟ روحه تقديم الترخيص على الإلزام تقول الفرق بينهما وين تفرق تقدر تفرق تفريق ثبوتي لو اثباتي بين الفراغ والبراءه اذا تقول تفريق ثبوتي تقدر تفضل بين شو الفرق ما فرق إذا أبو إثباتي أسلم وياك وسبي له كلامنا ثبوت مو إقرار. فإذا هو في مقام الروح والواقع والحقيقة واحدة. وأما واقعهما واقع الفراغ والبراءة وروحهما فواحد لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند التزاحم عند الاختلاط في مقام الحفظ. غير أن هذا التقديم أو أن هذا التقديم تارة يكون بلسان التقييم وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها شنو موافقة كاملة. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر، لأنه أنت إذا نظرت لاختلاف الألسن صار نظر إثبات وإحنا نحكي
ثبوت.
ولذلك قال المصنف والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يبقى بالتالي التقييس يمكن أن يتقدم حتى لو كان هناك علم ويقين، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. يعني شنو يقول هذا؟ في كل موارد الشك، في كل موارد الشك، يعني شنو هو حقيقة من يقول شك؟ يعني دوران بين الترخيص والإلزام. فكل دوران بين الترخيص والإلزام ثبوتا لا فرق بين التزاحم بين ملاك إلزام وملاك ترخيص. فإذا جاز وأمكن، فإذا أمكن تقديم الترخيص في بعض الموارد أمكن تقديم الترخيص في موارد أخرى، سواء كان الشبهات بدوية أو
أهم الأقدام.
لا أسأل أهم منه فالعقل ما يعرف
الإلزام بدوية سواء ترخيص أو الإلزام.
أحسن، بعد ننتظر الشارع فيه من نصل إلى مكان بترديد نقول ما شوف الشارع شو يقول. إذا قال إلزام كنا نطق، إذا قال لا ممكن ترخيص كيف ما يصير.
حسنا المصنف رحمة الله عليه اتصل بالشيخ ناعينا
بيت حسنا خلي نشوف شنو الأقوال اللي وصلنا لها. هل يمكن جريان الأصول الترخيصية في بعض الأطراف أو لا؟ محقق العلاقة شو يقول؟ لا. الميرزا النائل والمصنف شو يقولون؟
يجب.
هذا إذا ردنا ننظر من بعد التحقيق وتحرير محل النزاع. أما إذا ردنا من البداية، الغرض هذا من البداية، بس وين؟ مو بداية كلش. مو راح نعيد الحلقة من البداية. أنا هذا بس بداية جريان الأصول في بعض الأطراف. أولا رأي المصنف القائل بجواز جريانها في الجميع. مو شوف شو رأي المصنف؟ ولذلك يقول لا ما قدر عايز خبر النزام. أصلا من البداية قائل بجواز جريانها في الجميع بحث الثاني. وكان بحث الثاني هو جريان الإمكان وعدم الإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف. المصنف من رأس أشكل على المشهور اللي قالوا لزوم المعصية. الترخيص لزمه معصية وقال ماكو معصية، يعني معنى إمكان ترخيص الشارع في جميع الأطراف. هذا الرأي الأول. من هذا؟ للمصنف. الرأي الثاني للمرزا والسيد الخوي. رأي المرزا اللي من أجود التقريرات اللي هو شنو قال؟ جواز الترخيص في أحد الأطراف.
مو كله.
جواز الترخيص في أحد الأطراف. لأنه بالقول الثاني بيرزا قال بعدم الجواز وأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، ولكن لا بالمباشرة بضميمة شنو؟ تصرف الرسول. أما نحن وحكم العقل جوز الترخيص في بعض الأطراف. هذا القول الثاني. القول الثالث للعراقي قال بعدم جريان الأصول الترخيصية لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف. اللي القول الثالث للمرزا والمصنف حيث قال بجواز جريان الأصول الترخيصية في بعض الأفراد. فالمصنف صار تنقر حياة المصنف من البداية جاء الدخول. دخلنا بالبحث الثاني الدخول. هذا البحث حتى قولين. شنو صار؟ كم قولين؟ زين؟ التنزلي. هو من البداية كان قائد بأصابي بمسلك حق الطاعة. فكان بحث من البداية ذاك حمل نظر أسعاد قبله. بعدين تنزلان دخل مع المشهور. تنزلان وصل إلى قول شنو جواز. قبل هذا هو من هناك رأي شنو يفترض؟
عدم الجواز.
موافقة قطعي؟
عدم جواز.
وجوب. بحث الترخيص التنزيلي وصل إلى جواز جريان الأصول في كليهما. مع التنزل عن هذا القول ومجاراة العراقي وصل إلى شنو؟ إلى جواز جريان الأصول في بعض الأقوال.
سمع الشيخ على أنه رأي المصنف حق الطاعة يجوز الترخيص في بعضها؟
لا. لا جوز نعم. يعني نحن وحكم العقل والمقام الثبوتي لا يجوز. لكن مو تأخذ النتيجة النهائية وأنه بناء على مسلك حق الطاعة لا مقام الثبوت. وياك ليش ماكو ترخيص؟ لأنه أصلا احتمال ينجز، الاحتمال موجود في هذا الطرف فينجز بما هو احتمال مو كعلم إجمالي. هذا الطرف بما هو محتمل يثبت له التنجيز، وهذا الطرف بما هو محتمل يثبت له التنجيز. فبعد أكو مقام أكو احتمال جريان أصول ثبوتين لا ما يصير. البحث التنزلي نزل مع المشهور وقال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. مع الالتزام بقبح العقاب بلا بيان لا مانع من الترخيص في كل منهما.
سمع الشيخ عن سؤالي على عدم التنزل إذا بنا على قاعدة أنه حق الطاعة
ما داخل بالمبحث أصلا.
أي لأن الاحتمال مرد
ماكو ترخيص لا في جميعها ولا
ولذلك ما داخل بالبحث من البداية. هو ما داخل بالبحث
التنزل الأول يجري الأصول يمكن أن تجري في كل منهما. التنزل الثاني الأصول تجري في أحدهما
على قاعدة قبح البيان
كل على قاعدة العقاب لا بيان. واضح إن شاء الله. هذه العبارة الثانية هذا معناها هو والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات. شنو يعني نفس الحيثيات؟ نفس الملاك في التقديم. هو شنو الملاك في التقديم؟ الحفظ أهمية الترخيص. فإذا أمكن أن يكون الترخيص أهم في بعض الموارد أمكن أن يكون الترخيص أهم في موارد أخرى. لو نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. هذا كله بحسب مقام الثبوت وأما بالحال مقام الإثبات. مقدمة أولى منهم راح يقول لنا بهذا بحث الإثبات. واحد بعد ليه طيب الطابق قاعد ما ضل عدد أقول فلان وفلان وفلان وبعد المشهور بعد ضابط شنو؟
كل من لم يقل بالعليات
أحسن. كل من قال بجواز وإمكان جريان الأصول الترخيصية في بعض الأطراف مناسب أن يدخل في البحث الإثباتي. أما لي من رأس من البداية قال بعدم إمكان جريان الأصول الترخيصية في بعض الأطراف فضلا عن جميعها لا مجال لأن يأتي في مقام الإثبات ويبحث شنو؟ عن دليل إثباتي على الترخيص. لأن احنا في مقام الإثبات شو راح نبحث عن شنو؟ نبحث عن دليل على الترخيص. مثل العراقي يبحث عن دليل على الترخيص شنو؟
بعد
ما يبعمل. هو في مقام الثبوت أثبت المنع من الترخيص. فما يصدر من الشرع حتى لو وجد دليل على الترخيص أي أولا يصرفه يقيده ما أدري شنو بالنتيجة يقول ماكو ما ممكن. واضح؟ فمثل العراقي لا يدخل معنا في البحث الإثباتي. مثل المصنف بعد تنزله والمشهور بكل علماء المشهور بما في ملزم سيد القوئي يدخلون معه في مقام الإخبار. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية هاي شوية تفتلها
شوية تخوفها
في مقام الإثبات راح نجي نشتغل إحنا والإثبات فعلاً لو أكو شيء مسبقاً يعني كم يعني إحنا فعلاً راح نجي نبحث نقول بأنه أكو دليل ترخيص ونقول بإمكان الترخيص الشيء إحنا مختارين لو مجبرين على فشي معين نقول لا كل الفقهاء كل المحققين كل الأصوليين في مثل هذا البحث يدخلون عاملين الارتكاز بوجوب الموافقة فقط. يعني كأنما بالارتكاز واضح عد وعدك وعدهم وعد فلان وعد العرف وعد العقلاء أن شنو؟ أنه في مثل ذنب الإلهي كنت تركن اثنين في مثل ظهر وجمعة كنت صليين اثنين. العراقي في مأمن وراحة وخلى رجل على رجل من البداية قال أنا ثبوتا بينت الاستحالة فإذا الوجوب موافقة قطعية كون تصلي الصلاة كون تترك الإناهية من بعد اللي راح يشيل قلبه قال تعالوا أنتوا اللي قلتوا بالجواز قلتوا بإمكان الترخيص في بعض الأطراف تعالوا سووا موافقة وانسجام بين قولكم الفقهي والارتكاز الفقهي القائل بوجوب الصلاتين وبحرمة الإناءين تعالوا وافقوا بين وبين شنو قولكم الأصولي يلا على النبي لو تتنازلون عن قولكم الفقهي بحرمة الإناءين ووجوب الصلاتين أو ترفعون الإيد عن شنو عن الترخيص في أحد الإناءين أو في أحد الصلاتين أنتم تكونوا تدخلون بس ها كون دخولكم مو دخول شيء بالاختيار وانما هو دخول من باب تخريج المقوله الفقهيه هذا من قبيل شنو من ذكرها من يجيب مثال من قبيل بعد الفراغ من وجوب الغسل قبل الفجر للصوم اجينا فتحنا بحث انه هذا وجوب الغسل منين اجى أنت مو تجينا بالأصول تقول وقد تم الدليل على عدم وجوب الغسل قبل وجوب الصوم لأن الغسل يجب بوجوب ترشحي من وجوب الصوم وبما أن الصوم لن يجب إلا بعد الفجر فلا يجب الغسل نطاس هذا من باب اللطيفة وقال أن أحد الأكاديميين أكاديمي دكتوراه في علوم معدي إجا الشيخ الغرب اللي حنط الله عليه الشيخ الغرب مقرب سيقول بعد معروف فقال مولانا ليش ما تقولون بحرمة التدخين بعد هو ليش تتبع واضح لهجة مو عربي قال ما عندنا دليل قال وإذا جبت لك الدليل أكتب الحرم هذا دليل شنو هذا قال هذا بحث قمت به لجمع الأدلة على حرمة ومضار التدخين خل أقرأ شو وقت تجي أجبات شنو كان هذا الملف هذا شنو بيه أن التدخين بمضار اقتصادي بمضار مادي صحي بمضار نفسي
اجتماعي
اجتماعي ما هو
بالتبع لأن الإنسان يكتبون على الباكيت
فأجى ثاني يوم للشيخ طبعاً كيف بارك الصراحة الشيخ يبت فتوى وهاي الفتوى بعد فضل قال له مولانا الشيخ قال له مولانا هذا كلام الخرط هذا خرط احنا نريد دليل فقهي روايه ايه اجماع سيره شنو ما ادري خساره شنو هذا خرط فهسه انت اذا دخلت البحث الاصولي وثبتت أن وجوب أن الغسل ليس بواجب، هذا كلام خرب. إحنا عندنا مسلمة فقهية، الغسل واجب. أدخل البحث الأصولي ائتيني بتخريج الأصولي لهذا الوجوب. هكذا في المقام المشهور القائل بحرمة الإناءين وبوجوب الصلاتين عليه أن يخرج هذا المسلم الفقهي أصوليا. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ فهسه راح ندخل بعد هاتين المقدمتين ندخل إلى البحث الإثباتي. البحث الإثباتي طيب في بل
بس لابد من تخريج.
مثل
كثير بس لابد من تخريج.
لا أنت في بعض الحالات من قبيل القائلين بحجية الإجماع أو عدم حجية الإجماع. مثلا يقول بعدم حجية الإجماع. لاحظوا ياي. تفتوا ياي سؤال يعني لطيف ونتمم في هاي النقطة اللي الله. عدم حجية الإجماع. لكن يجي في المقام الفقهي يقول وهذا ليس مثلا ليس بواجب او واجب بالاجماع. نجي السيد هنا هذا هاي موجوده عند السيد اخوي موجوده عند الشيخ الانصاري. شلون اجماع مو حجه وشلون اعتمد حجه؟ وبعد اكو مثالها يجي في مورد معين يقول المفهوم الوصفي ليس بحجه. ويجي في مقام الفقه هو السيد لاش يقول وهذا ليس بتام للمفهوم
الوصف
للوصف وحجة مو حجة. هذا بي مجال شنو مجاله بالواضح في الفقه في الأصول. لما قلنا بعدم حجيته فهو ليس حجة من باب القاعدة العامة الشاملة بما هو في نفسه. أما في بعض الموارد الخاصة لقرائن الخاصة أو لإيجابه لاطمئنان فهو حجة لا لذاته لا لنفسه وإنما حجة لقرينة خاصة أو حجة للاطمئنان.
تممت هذا الوصف
بلي
اللي هي هاي تممت الوصف او القاعده العامه
فبالتالي في المقام الفقهي لن تكون الحجيه لمفهوم الوصف بما هو مفهوم بل احيانا على العكس نقول بحجيه مفهوم الشرط مثلا وفي المقام الفقهي نتنازل عن هذه الحجيه. لماذا؟ لانه هذا مفهوم الشرط بخصوصه لم يطرف لم يخاف المدعى لقرينة الخاصة لوجود اطمئنان معارض أو أي شيء آخر. لكن بالتالي كقاعدة عامة أصولية ثبتنا شيء لكن في الموارد لوجود قرينة خاصة نخرج عن تلك القاعدة العامة وهذا بخلاف المقام. بالمقام احنا شنو نريد نثبت؟ عندنا فتوى مسلمة فقهية نريد تخريجا اصوليا لها. بعد هناك مو تحتاج الى قاعده عامه وقاعده خاصه بالاصول. تجيب لي قاعده عامه اقول لك جيد، قاعده عامه تطبيقها هنا شنو؟ تجيب لي قاعده خاصه اقول لك جيد، تطبيقها هنا شنو؟ عندك الغسل واجب. خلاص هذا مع باني مجال غسل بالليل واجب، ها؟ روح ادخل لي. بعد وجوب مشروط، وجوب تعليقي، شرط متاخر، شو تبي سمي سمي. بالاخير انا جاي لك النتيجه شنو؟ الغسل واجب ليش؟ أنا هاي واجب خلاص مخلص الغسل واجب لماذا؟ اكتب لي وراء ما لماذا؟ لأن اكتب وراء لي هذا الفرع مو ترجع تنقضني من واجب. وهكذا في المقام أنت عندك فتوى هناك تجب الصلاتين ويحرم الإناءين لأن أنت تعلم لي من بعد لأن اذكر للتعليم من الفرع مو ترجع وثبت لأنه مو واجب لا تجب الصلاتين ولا يحرم لا هذا بعد باطل. واضح إن شاء الله؟ فإذا كل منهما كل المشهور ومن تنزل معهم عليه أن يدخل البحث الإثباتي لتخريج هذا المسلم الفقهي. وإن شاء الله للحديث صلة.